شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة.
تفضل اقرأ يا خالد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى جنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
طبعا في كان بس على جزئية يتذكرون. أحيانا بتيجي يتذكرون وأحيانا بتضغم التاء في الذال فيذكرون بالتشديد، تمام؟ وأحيانا بتأتي بدون تاء خالص يذكرون، تمام؟ إنما هو في الغالب حفص بيستخدم يذكرون، شعبة بيستخدم يذكرون يذكرون، وأحيانا بتيجي مفصولة بتاء عن الذال بدون إضغام مثل هذا الموضع يتذكرون.
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
ثاني
إن الله داني. يحب ثاني
أيوة إن الله يحب
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
طبعا هنا بسأل عن المحيط يعني أن يقرأوا النساء أو يجمعهن في المحيط. قل هو أذن أنه أذى بمعناها أو هو محرم، يعني أحيانا بعض المفسرين ذهب إلى أذن هنا أي محرم. ولا تقربوهن حتى يطهرن، لها قراءة أو رواية لشعبة أيضا يطهر. هنا الحكمين مختلفين فقهيا، يعني اشتقوا منه حكمين مختلفين فقهيا. هنا حتى لنفس الحالة حتى يطهرن أي بانتهاء المحيط انتهاء الحيض، أما حتى يطهرن بالتجديد وهي تفيد المبالغة في الطهارة فهنا بعد الغسل. اختار هنا من حكمين الفقهيين إن هو هل بعد الحيضة ما تنتهي أو بعد لابد من الغسل بعدين. لكن الأرجح هو الغسل لأن بعد كده الكل اجتمع على فإذا تطهرنا فهنا يعني اختلفوا في هذا الحكم بنفس الحال. اتفضل.
نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
طبعا هنا فأتوا حرثكم أنا شئتم، أن هنا جاية بمعنيين، أن متى شئتم وكيف ما شئتم، تمام؟ وكيف شئتم ومتى شئتم. وقدموا لأنفسكم، وطبعا الرسول أوصى بهذا. المقدمات مهمة جدا واضحة. تفضل.
ولا تجعل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم.
طبعا أن هنا بتيجي في بمعاني كثيرة في اللغة حتى وهكذا في القرآن، لا تقسم بالله إلا أن تبر، إلا أن تبر بهذا القسم وتكون في تقوى ويكون الغرض الإصلاح مثلا وتصلح بين الناس، والله سميع عليم. تفضل.
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم.
هنا اللغو في الأيمان طبعا اختلف فيه كثيرا، وهو تحتيه أشياء كثيرة. المعتاد بيقول كلام يعني على انه يعني يظهر انه قسم وهو لا يقصد به القسم، او الذي يقسم بغير الله طبعا ده محرم عليه، لكن ده يعتبر من اللغو ايضا، ولكن اللغو المحرم ان يقسم بغير الله، ابوه وابويا والنبي وكلام بيقولوا ده صلى الله عليه وسلم رسول الله، ومن هنا يعتبر لغو، او انه اقسم على شيء هو يظن أنه صحيح ووجده في النهاية غير صحيح، يعني يظن أنه هو ده حقيقة ووجد أنها غير حقيقة، فده ينزل يدخل تحت اللغو لا يؤاخذ الله به، أو لا يؤاخذه الله به كاللغو. لكن في آية شبيهة لها، ولكن يأخذكم بما عقدتم الأيمان، أو عقدتم الأيمان في قراءة، يقول بيكملوا بعض الحقيقة بما كسب القلب، إن هو كان واعي لهذا القسم وهو يقصد به القسم، إنما بما عقدتم الأيمان إن هو مصر على هذا، وإن هو يعني من بداية القسم وإن هذا قسم مش أي حاجة تانية، يعني مش لغو. يكملوا بعض، يعني كأنهم بيكملوا بعض، إن هذا لا يؤاخذ الله عليه إلا إذا بما كسب القلب من الأصل بالنية، وبما عقد عليه الأيمان. لما نلاقي صفة الله أو اسم الله الحليم جاية في عقب آية أو في أواخر آية أو في أيا كان الحلم، يعني صفة حليم أو اسم الله الحليم، يبقى فيه هنا شيء كان مستوجب للعقوبة والله بحلمه عفى عنه أو تجاوز عنه. تجد كاسم الحليم يبقى فيه هنا كان في شيء مستوجب لعقوبة والله بحلمه تجاوز عنه، فهنا هو أقسم في النهاية، هو قسم، لكن بحلم الله سبحانه وتعالى تجاوز عن اللغو في هذه الأيمان.
الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.
طبعا إله ده كان من الحاجات اللي هي تصدى لها الإسلام، بعد كان في الجاهلية ما الإله ممكن، يعني الإله إن هو لا يطلق ولكن لا يجامعها، لا يجامعها ولكن لا يطلقها، فكان بيعود بالسنين، هو لا يجامعها ولا يطلقها، فجاء الإسلام حدها بأربعة أشهر. يعني في خلال أربع أشهر إذا يعني أقصر عليه أنه لا يجمعها كتأديب أو كهجران أو أيا كان، لكن لا يزيد عن الأربع أشهر، فإن يعني رجع عن ده فخلاص ما فيش مشكلة، إنما لو أصر وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، يبقى يطلق. طبعا هنا بتخش بقى فيها الخلافات، بيبقى فيه خلافات، فلا بد ان هو بعد الاربع اشهر يطلق، او انها من حقها انها الخلع، يعني طبعا وإذا رفعوا الأمر للقاضي أو أيا كان، فمن هنا القاضي في حالة الإلاء هو أصر على هذا الزوج، فيحاول معاه إنه يجبره على الطلاق. إذا ما كانش بيبقى في النهاية الخلع، والخلع في الحقيقة هو فسخ للعقد على أرجح الأقوال، وفسخ العقد لا يجوز العودة فيه، يعني مش زي الطلاق. فمن هنا هو بيحاول القاضي إن هو يخليه يطلق عشان يبقى فيه رجعة. طبعا هي ممكن تفتدي نفسها طبعا زي ما كل عارف بأي شيء، بحيث إن هو تخلع منه إذا كانت الشهادة ليه خلق مش قبل خلقه أو خلقه حتى، أو الخلق حتى إن هو شكل حتى. وبعض والراجح إن حتى القاضي لو هي رفعت بالخلع ما يسألهاش كتير فيه، يعني ما يسألهاش على الأسباب قوي، إن هي ويدقق في الأسباب، لأن مدام وهو الرجل المفروض لو واحدة يعني طلبت الطلاق وأصرت عليه بخلع يعني ما صعب، يعني ليه يتمسك بها الحقيقة. فمن هنا ليها أنها تفتدي نفسها حتى ولو بزيادة كل مثلا المهر أو الصداق المقدم، الصداق المؤقت ممكن تتنازل عنه، ممكن كمان تزيد عنه عشان تخلع منه. اتفضل.
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم.
هنا عدة المطلقة هي ثلاثة قروء. القروء اختلفوا فيها هل هو الحيض أم الطهر. هو الحقيقة الراجح فيه إنه اللي هو فيه صالح المطلقة. إذا كان إنما الراجح طبعا إن هم بيعتبروها إن هي ثلاث حيضات، يعني الثلاث حيضات الحقيقة تختلف من واحدة للتانية، يعني في من أقل للأزيد، من في الأربع فقهاء الأئمة الأربعة يعني قالوا يمكن من 32 يوم ل 61 يوم، يعني ثلاث قروء مش ثلاث شهور. الحقيقة ثلاث شهور دي لو ما بتحيضش أو يعني في سن أصبحت سن الياس أو كانت لا تحيض، فمن هنا يبقى ثلاث شهور. وممكن نبدأ بالقروء وبعدين بعد كده لا تحيض، فخلاص بقى سن الياس فيكمل بالشهور، ممكن تكون لا تحيض وبعد كده حاضت فيحسب بالشهور وبعد كده يكمل بالقروء، يعني حسب الحالة حقيقة. فمن حالة للتانية بتختلف تماما. شوف نقول من حاجة و30 يوم لحاجة و60 يوم. إنما في بعض الزين بعض الناس إن هم 90 يوم، لا 90 يوم ده 3 شهور. إنما الحقيقة تعتد المطلق بثلاثة قروء، ودي مهمة جدا لبراءة الرحم. وفي أثناء إذا كانت بانت بينونة صغرى مش بينونة كبرى، يعني ان هي تبقى بتعتد في بيته، في بيته على الله يحدث امرا او يوفق ما بينهم او ايا كان، فبتعتد في بيته ان لغايه الثلاثه قروء ما ينتهوا، ثلاث حيضات ما ينتهوا، خلاص يبقى بانت منه بينونة كبرى، يبقى لابد من ايه لو كانت طلقتان، يعني طلقه اولى او طلقه ثانيه يجوز ان هو يردها ولكن بصداق جديد و و و إنما في خلال ثلاثة قروء يجوز إن هو بكلمة أو بجماع أو أيا كان إن هو يردها عادي، ما فيش مشاكل فيه خلال العدة. إنما لو بانت منه البينونة الصغرى، لو بانت منه البينونة الصغرى اللي هي بمرور الثلاثة قروء، يبقى لابد من صداق جديد، ويعني كأنه يتقدم لها لأول مرة. إنما لو بانت منه بينونة كبرى اللي هي بالطلقة الثالثة فخلاص لا تحل له إلا أن تنكح زوجا غيره. طيب وطبعا موضوع الطلاق ده موضوع شائك جدا، وفيه طبعا مشاكل كتيرة، ان هو بيستفتوا اي ناس الطلاق الغضبان لا يقع، ويقول له عشان تأليف الأسرة وتأليف وفي أولاد وفي كده. لا طبعا الموضوع مش كده، الموضوع فيه حل وحرمة، فيه حلال وحرام، مش موضوع أسرة. يعني إذا كان هو طلق ثلاث مرات، وفي أنا أعلم أسر كثيرة فيها يمكن 10 طلقات، وكل يسأل يقول أصل كنت غضبان ما أدريش. لا، الطلاق الغاضب يقع، الطلاق الغضبان يقع، ولكن الطلاق الذي لا يقع مع الإغلاق. لا طلاق مع إغلاق ده مش الغضب. يعني في واحد بيطلق زوجته وهو يعني بيطبطب عليه أو لا، أبدا، لابد في غضب وفي يعني في خلاف هنا عشان يطلق. فما فيش حاجة اسمها مش طلاق الغضب غضبان لا يقع، لا طلاق، لا طلاق مع إغلاق. إغلاق يعني إيه؟ يعني هو مدريش بالكلمة زيها، يعني هما الاثنين سمعوا كلمة الطلاق، طبعا لابد من اللفظ، لابد من لفظ الطلاق، يعني أنت طالق، لابد منه أي حاجة تانية، أي لفظ تاني مش هو. جده جد وهزله جد، يسمع الاثنين يسمعوا أنت طالق في نفس الوقت. وليها شرط آخر، إنه ده الإغلاق، إنه ما سمعهاش كل ما مرت من دماغه لغاية ما خرجت من لسانه وهو مش داري بيها. ده من شيطان، ممكن يكون من شيطان، فالله عصمنا من هذا الحمد لله، إن هي في حال الغضب إن هو لا يؤاخذنا بها، ولكن الغضب الشديد اللي هو فيه إغلاق. ولكن لابد شرط تاني، إن هو يصر على هذه بعد ما سمعها معها، أو هو خلاص خرجت منه الكلمة، أنه يصر على الطلاق، يبقى هنا يقع الطلاق. لكن لو ما أصرش وقال لا أنا ما أدرتش بالكلمة، أو الكلمة أنا ما حدثتش، يبقى هنا يبقى في إغلاق، وهو ما في الغالب لا يقع هذا الطلاق. زي ما قلنا بتعتد في بيتي إلا إذا كانت البينونة الكبرى، في حال البينونة الصغرى، يعني في حال الطلاق اللي هي 3 قروء، الطلقة الأولى والطلقة الثانية، تعتد في بيتي إلا إن تبين منه بينونة صغرى بمرور العدة، فمن هنا تخرج من بيته لو ما هو مرض دهش. أما طبعا الطلقة الثالثة فتخرج من أول الطلاق انتهينا، لأنها زي ما قلنا دي بينونة كبرى، لا تحل له إلا أن تتزوج بغيره. أما بنقول دي عدة المرأة، وبرضه نذكر أن في عدة للرجل أيضا أحيانا، في كذا في حالات معينة أنه يعتد مثلا على الأخت الزوجة إذا كان حيطلقها ويتزوج أختها، فيعتد بعدة الزوج الطليقة، بعدة المطلقة، بعدة المطلقة يعتد بها، ودي من أصعب العدد الحقيقة، من أصعب العدة، لأنها بتبقى مطلقة وهتزوج أختها، ففي شقاق رهيب ما بينهم، فعمرها ما هتقول له العدة عمر قلو 3 قلو، فبعض الفقهاء يقول له اعتد بال3 شهور، لأنها صعب جدا، أنه لابد يعتد بعدتها هي اللي هي قلوها هي، أو إن هو يطلق الرابعة لو إن شاء الله يعني ربنا فتح علينا وتزوج الواحد 4 نساء وعايز يستبدل واحدة بأخرى، فمن هنا بيطلق الرابعة، فهنا يعتد بعدتها، لأن لو جاب الخامسة يبقى هو جمع 5 لأنها كانت لسه ما بنتش منه الرابعة. فبرضو من أصعب العدات، لأنه اختار الرابعة أنه يطلقها، فعايز القروب بتاعتها على عدتها هي، فدي طبعا صعبة جدا، فبعض بيقول له اعتد بال3 أشهر اللي هي 90. هنا بيقول وبعولتهن أحق بردهن. هنا بعل، البعل هو الزوج في اللغة، ولكن البعل أقوى من الزوج في الاصطلاح، يعني البعل هو اللي بيده كل شيء، بيده كل شيء، عشان كده هنا استعمل وبعولتهم، لان لسه هو اللي في ايده القرار، لسه هو اللي في ايده انه يردها، لسه في العده في ايده، فاستخدم البعوله. فالبعل هو اعلى واشد واقوى من الزوج، انما لم كانت منه في حاله اخرى اللي هي في الوجه الثاني ازواجهم الزوج، لان القرار ما بقاش في ايده، هو بقى في ايد ولي امر المطلقه، فبقاش القرار في ايده ولا كده، فزي ما نقول هي نفسها لغة، ولكن اصطلاحا بتختلف، هي أقوى، الباع الأقوى طبعا من غير النقطة على العين يعني مش منقوطة يعني، فالباع الأقوى من الزوج طبعا. وعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. دايما بنقول للنساء خلي بالك من الآية دي، ها ما تاخدش اللي بعديها، يعني اللي بعديها انت يعني ابتدى بيها، ابتدى الله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، خلاص ليها اللي مثل اللي عليها تماما. لكن والله سبحانه وتعالى يقول وللرجال عليهن درجه، اشمعنى دي اللي تزعلوا منها؟ ها لا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، خلاص الواضح ان ده زي ده في كل الحقوق، حتى في الارث ما عدا بس اذا كان الاصل واحد، اذا كان الاب واحد للذكري مثل حظ الانثيين دي فقط، بس لما الاب واحد، انما غير كده ممكن ثالث الانثى ازيد من الرجل من الذكر. فمن هنا وللرجال عليهن درجه، الله سبحانه وتعالى اللي حدد هذه، والله عزيز حكيم، عشان كده نهى بالعزه والحكمه، عشان الاعتراض فهي عزه لله سبحانه وتعالى وحكمه من الله سبحانه وتعالى.
الطلاق مرتان، فإمساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا.
يا ابن المنفصل انت مش بتمد المنفصل،
النفس بس يا دكتور،
مفيش حاجة اسمها.
حاضر. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.
طبعا هنا الحدود قلنا حدود ده حدود حلال، الطلاق حلال، فقال فلا تعتدوها مش فلا تقربوا، لكن هنا ولا يحل لكم تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، في حالة بقى الخلع، إلا أن يخاف، وليها قراءة أن يخاف عليهم، أو هم يخافوا أو الأولياء أمور أو ولي الأمر المرأة أو أيا كان، إن يخاف ألا يقيم حدود الله، إن هي في خلاص في كره حدث، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. اللي بيقول أبغض الحلال عند الله الطلاق ده مش فاهم، ده مش صحيح ابدا. احيانا بيكون افضل الحلال عند الله الطلاق، يعني احيانا فعلا بيبقى في كراهه في، واحيانا بيبقى هو ما فيش حل غيره. من هنا ونسبوها للاسف للرسول، نسبوها لانها حديث، ويعني فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، انها تفتدي نفسها باي شيء، حتى بالصداق مقدم ومؤخر الصداق او بزياده كمان، أن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون.
أقرأ يا دكتور؟
تفضل.
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
هنا قضية المحلل، الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بالتيس المستعار، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، نكاح أبدي، النية تكون بالتأبيد، خلاص عشان نفهم الجزئية دي، لأن طبعا اختلف فيها الأئمة الأربعة، اختلفوا فيها حتى تنكح زوجا غيره، لابد من في الزواج من نية التأبيد مش التأقيد، مش زواج مؤقت، لا خلاص، فلابد من نية، لكن النية عند مين؟ في ايه النية اللي بيعتد بيها في الزواج، في التأبيد؟ هي نية الزوج. هنا دخلت الايه، دخل المحلل. تمام، نية الزوج، نية الزوج هي اللي يؤخذ بها في التأبيد في 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 الزواج. اي زواج بدون نية التأبيد ده زواج غير صحيح. تمام، طبعا كان الزواج المتعة قبل ذلك وحرم، ثم الرسول حل ثم حرم، حتى ابن عباس لم يصلوا آخر التحريم رضي الله عنهما، لكن في النهاية وصلوا ان هو تحريم زواج المتعة اللي هو زواج المؤقت. فمن هنا حتى كان تنكح زوجا غيره دخلت زي الحيل الفقهاء، حيل الفقهية هنا. فقالوا المحلل عشان ده زي ما نقول الأسرة وما الأسرة والأولاد وبقاء الأسرة، وده كلام الحقيقة مش صحيح ومش ده الراجح، لكن ذهب يعني بعض الأئمة من الأئمة الأربعة إن يجوز زواج المحلل إذا كان بدون أجر وإذا كان بنية إن هو الإصلاح، وأضافوا لذلك أنه يجوز يكون محلل من مجنون ما يكونش عاقل، أو يجوز أنه هو صبي ولكن عنده يعني في بداية بلوغه اللي هو في عنده انتصاب، لأنه لابد أن يجمعها، لابد أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، لابد من الجماع، ما فيش باختلفوش أبدا في أنه لابد أن يجامع. فعشان كده قالوا أنه هو لابد أن حتى الصبي ده أن يكون عنده يكون في عنده انتصاب. فمن هنا أجازوا هذه. انما بعض الائمه الثانيه الامام الشافعي مثلا اسقط الزيجتين، قال لا يجوز الزيجه الاولى والزيجه الثانيه اسقطها، لان طبعا الرسول قال هو التيس المستعار، وان هي القصه ايه، فالحيله الفقهيه ايه، ان هو بيقولوا يدخل المحلل بنيه التأبيد وهي لا، وبعد ثاني يوم تطلب منه الطلاق. خلاص لابد ليها حيله يعني، مش 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 كده يعني، لابد ليها حيله. وهذا طبعا يخالف يعني رأي الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا تيس مستعار، وأن هي من يقبل هذا. فمن هنا طبعا أنه لا يجوز المحلل أبدا، أنه لابد نية التأبيد فيها، وبعد كده يطلق إذا طلقها بعد ذلك بدون اتفاق مسبق أو بدون نية مسبقة. فمن هنا يجوز الزوج القديم أو مطلقها القديم أنه يرجع بها. وهي الحقيقة نوضح جزئية في دي، إن هي المرأة لما تتزوج، المرأة طبعا في بيت كريم والمرأة العفيفة المحصنة بتبقى هي ما شافتش غير هذا الرجل، ما هي أول رجل في حياتها بعد أبيها وأخواتها، هو أول رجل في حياتها، فدايما عندها ميزان المزايا والعيوب، فدائما العيوب فيه كفة على طول، واحد اثنين ثلاثة أربعة عيوب عيوب عيوب، لا ترى إلا المزايا وما فيش حد تاني. فبيقول فإن رجحت كفة العيوب فطلقت منه مثلا، خلاص فتزوجت من الآخر، تزوجت من الآخر، هي كل حياتها من الزوج الآخر هي في مقارنة، هي مقارنة بينه وبين الأول بدون ما تدري، هي بدون ما تعزم النية على ذلك، هي غضب عنها غضب عن أنها دائما في مقارنة، لا ده أفضل من ده أقل منه ده. إن اختارت الطلاق من الثاني يبقى هي اختارت الأول على طول في الغالب، إن اختار إن هي ما قدرتش تعيش مع الثاني يبقى هي عرفت مزايا الأول اللي شافتها لما شافت رجل آخر. في الغالب لما بتطلق من الثاني ممكن تكون أو في نيتها إن الأول كان أفضل فترجع له، أما إن استمرت مع الثاني بلقيت إن هو أفضل. النقطة في برضو في المرأة اللي بتتزوج أكثر من زوج بعد يعني بعد موت زوجها أو بعد طلاقها، هي فين في الآخرة، هي فين في الجامعة، مين فيهم في الآخرة، في الآخرة؟ طبعا دي قصة يطول شرحها طبعا، إذا هي ماتت عنهم ولا هو أزواجها كلهم ماتوا عنها، لها تفصيل طبعا أهل العلم قالوا فيها لها تفصيل، إذا كانت تختار ما بينهم لو هم ماتوا كلهم عنها هي تختار ما بينهم، طبعا تختار ما فيش هنا حب بقى وده أفضل، لا هي بتختار الأعلى درجة على طول، الدنيا كلها كبقى الآخرة كلها واحد، أهل الجنة خلاص تختار الأعلى درجة. إنما إذا, 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 إذا ماتت هي عن زوج، هي تختلف بقى، اختلف فيها العلماء، ماتت عن زوج تاني او ثالث او كده تختلف فيها، اختلف فيها العلماء هي معها هي معاه ولا مش معاه. اتفضل.
طيب وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
واضح ان هو خلاص بلغنا اجلهن، طبعا قبل العدة ما تنتهي، اجلنا قبل ما ينتهي العدة، فامسكوهن المعروف أو سرحهن المعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، إن هي بأن أنت يعني إيه عايز تضرها بأنك أنت تبقيها على معاك يعني، ولا يعني أنها ترجعها بقى قبل العدة ما تنتهي، إنها القصد بها الضرر فقط لا. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، هو من حقه صحيح، لكن طبعا هي لو بيقصد الضرر لا. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، هنا الوحيد اللي بيبدل حرف يقول هزوا، انما بقيه القراء في همز هنا، فهو اللي بيبدل في هزوا وهزوا وهزأ، بتختلف بقى القراء كلها. يعني شعبه مثلا عشان ابو احمد مش معانا يقول هزوا هو الاصل، هي دي هي من يستهزئ واستهزاء وكده، فمن هنا، لكن حفص هو اللي بيبدل هنا.
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
هنا طبعا دخلت الأزواج الزوج، ليه؟ لأن مش في إيده بقى، خلاص بقت مع ولي الأمر أو هي تعود أو لا. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، خلاص عدت الأجل غير اللي فاتت، يعني الأجل اللي فات اللي في الآية اللي قبلها غير الأجل هنا، الأجل اللي قبلها قبل ما تنتهي العدة، الأجل هنا بعد انتهاء العدة، خلاص. فلا تعذرون أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، خلاص. إذا كان اتفقوا تاني على أنه الزوج يرجعها، خلاص ولي الأمر ما يرهقوش أو ما يرفضش هذا، إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فمن هنا زوج، لأن مش في إيده، خلاص العقدة مش في إيده، العقدة في إيد غيره، فمن هنا أقل درجة زي ما قلنا الزوج من البعض. فتح الله لك.
أي أسئلة ولا نكمل في القراءة؟ أي أسئلة؟ لسه قدامنا ربع ساعة أو تلت ساعة. طب ناخد الوالدات لغاية ما تحضروا الأسئلة، اتفضل.
طب دكتور، كان في سؤال حضرتك كنت بتقول إن الزوجة اللي هو اختلاف أهل العلم في يوم القيامة، إن هي بعد كده تدخل مع أي زوج من أزواجها لو هي ماتت عنهم أو هو هي
ماتت. أنا ما أعرفش أحدد دي، أنا ما أعرفش، أنا بقول بس آراء، لكن أنا ما أعرفش أقول هي مع مين، الله أعلم.
مش في حديث إن هي مع آخر أزواجها؟
لا، هي تختار، لا ممكن تختار بينهم الأعلى درجة، وفي إن مع آخر أزواج اللي هو ماتت عنه، لو هي اللي ماتت، هو اللي مات.
تمام.
فرق.
يعني
ثلاثة ورا بعض، خلاص، والثلاثة ماتوا، ممكن تخير بينهم.
أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، زوجات الرسول هي أم المؤمنين أم سلمة، زوجها مات عنها وهي من زوجات الرسول في الجنة.
زوجات الرسول كلهم في الجنة معاه.
صلى
الله عليه وسلم. ده حكم خاص خالص، ما يدخلوش في الأحكام، يعني ولو إنها واضح إن هي
يعني هي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كل أمهات المؤمنين مع الرسول صلى الله عليه وسلم وإن تزوجنا قبلها. مين حيقصر أنت؟ هي لو بتتخيل دلوقتي مش بتتخيل، هي بتختار الأعلى درجة على طول، لو هي بتختار الأعلى درجة على طول. أنا الكلام ده طبعا اختلف فيه العلماء كثيرا، يعني مش هنقول مش هنرجح إحنا، لكن إحنا بنقول يعني إن هو ها؟
على أساس الموضوع ده بالذات، يعني الموضوع كل الملك سبحانه وتعالى وما فيهوش تفاصيل
خالص. أيوة نعم
يعني
حتى هو لما سكت الرسول عن اللي هي لم تتزوج، ما لناش نقول هي فين، ما لناش نقول هي فين. طبعا اجتهادات كلها بيقول انها عايزه تتزوج.
المشكله استاذنا، احنا بنسقط احكام الدنيا على الاخره، يعني احنا بنسقط ايه قسمه الدنيا، حصوص الدنيا بنقسمها على الاخره، والاخره موضوع ثاني خالص، يعني الموضوع مختلف تماما.
نعم. عشان كده بنقول احنا ما نرجعش ولا بنقول من الافضل ولا حاجه. زي ما قلنا الله سكت والرسول سكت صلى الله عليه وسلم عن الرسول سكت عن التي لم تتزوج، ما لها فين، خلاص ما نسكت عنها، احنا انتهينا. ليها الله سبحانه وتعالى ليها حال في ان شاء الله في الجنه، وهي في الجنه ليها حال، لكن ما نعرفوش احنا.
اتفضل.
اي اسئله في الموضوع نفسه بتاعنا؟ مش معقول مفيش اسئله في الطلاق ده، احنا قلنا كلام صعب قوي يعني. طيب ماشي، اتفضل.
ثانيه واحده، هو في حديث دلوقتي كان بيقول ان الزوجه لاخر ازواجها.
نعم،
بس صحته ايه؟
بس لا انا ما اعرفش صحته، بس بسال الحقيقه ما حققوش ولا شيء، ما اعرفوش. حققوا يا خالد كده وقول لنا صحته، خرجوا كده، خرجوا شوفوا في التخريج فين. بس احنا زي ما قلنا الكلام ده مش احنا لا نبت فيه ولا نقولش اراء، احنا بقول بس ان اختلفوا العلماء في هي مع مين، يعني مع الاخير ولا هي بتخير ما بينهم لو ماتوا كلهم عنها. انما لو يعني الاختلاف كمان في لو ماتت هي عن الاخير فهي مع الاخير، تمام.
انما نشوف الحديث تخريجه ايه. اي اسئله تانية لغاية ما نشوف المشكلة دي.
يا دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله منك. وحضرتك الآية آخر آية أخذناها، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، لها مشابه في الطلاق بس كانت بدون منكم. آية، بسم الله الرحمن الرحيم.
أيوه. بص، هي انا عارف الايه دي، هو من هنا للتبعيد، بس هات الايه تاني كده عشان نحطهم مصبع.
مش عارف والله قدامي. ايه رقم 2، فإذا بلغنا أجله، سورة الطلاق آية 2، فإذا بلغنا أجلهن فأمسكهن بمعروف أو فارقهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هل في توجيه إنه
يعني؟ طبعا. قل لي بس، هي الطلاق
آية 2 الوجه الأول.
هنا في الطلاق، في آية الطلاق فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم على الطلاق أو على الرجعة وأقيموا الشهادة لله، خلاص، وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. دي كثيرة الحدوث ولا قليلة الحدوث؟ تحدث كثيرا ولا لا؟ كثير كده.
أيوة.
بلغت الأجل، اللي هو الأجل هنا قبل انتهاء العدة، خلاص.
تمام.
قبل انتهاء العدة يبقى ده بتحصل كتير ان قبل انتهاء العدة عايز يردها، انما بعد انتهاء العدة وعايز يردها ده اللي بتحصل قليل.
تمام صح،
قليلة في الحدود مش كده؟
ايوه.
الاجل هنا غير الاجل هنا، زي ما قلنا الاجل هنا غير الاجل هنا. الاجل هنا في الطلاق قبل اللي هو في سورة الطلاق قبل انتهاء العدة، الاجل هنا في الايه دي اللي هي متشابهه معاها بعد انتهاء العده، فده قليل اللي يحدث ان بعد انتهاء العده عايز يردها، عايز يرجع لها. فبيقول لولي الامر ما تعضلوهمش، ما خلاص اذا حبوا يرجعوا سيبوهم يرجعوا. او البعض اعادها على انه طلقت من الثاني، من اللي هو اصبحت حل ليه بعدها، انها طلقت من الثاني وعايزه ترجع للاول ما تعضلوهمش. فدي قليله في الحدوث، مش كثير يعني. بعض حتى أولها على إنه لا ده بعد الطلاق من الثاني، إنها هتهلت وعايزة ترجع للأول خلاص تتركوهم يرجعوا. فدي قليلة الحدود، عشان كده قال منكم خلاص. من دايما لما تيجي تلاقي إن الأمور مش كثيرة، إن لأن من للطبعين زي ما أنتوا عارفين، فالأمر ده مش كثير الحدود خلاص. وضحت؟
تمام وضحت.
تلا الحديث يا دكتور فعلا غير صحيح، وفي كده فتوى للشيخ مصطفى العدوي في 30 ثانية بيتكلم عن الموضوع ده.
نصيحة حديث المرأة لآخر أزواجها لا يقبل، المرأة لآخر أزواجها لا يصلح، المرأة لأحسنهما خلقا لا يصلح، لا هذا ولا ذاك. لأن واحدة من الأخوات زوجها مات وهي صغيرة السن 23 سنة وزوجها مات، تقول لن أتزوج أبدا، لماذا يا بني لا تتزوجي؟ قالت كي أكون مع زوجي. من أدراك أنك ستدخل الجنة؟ ومن أدراك أنك ستكون مع الزوج؟ ومن أدراك أن إذا كنت حتى أنت صالح وهو صالح؟ الأمر موكول لله ليس لك.
نعم خلاص واضحة. خلاص الأمور كلها إيه؟ ما إلى الله سبحانه وتعالى، تخير أو مع الأخير الله أعلم. الله يعني اختلفوا فيها، طبعا اختلفوا فيها في التأويل، لكن احنا مش مع اي واحد منهم. الله اعلم في النهاية. تمام، زي ما قلنا لما سكت الرسول صلى الله عليه وسلم عن التي لم تتزوج، خلاص مش هنقول احنا انها هتتزوج من الحور او هتتزوج من احنا مش هنفهم الكلام ده، فوكل امرها الى الله سبحانه وتعالى. اي سؤال؟ ها،
في سؤال ثاني في سورة النساء اللي هي الكلالة ذكرت مرتين.
نعم.
في الحقيقة أنا مش فاهم.
هي الكلالة طبعا أنا الحقيقة الموضوع ده يعني أحزنني جدا، لأن أنا وجدت في كان في برنامج أظن عما يتساءلون ولا إيه، كنت كان واحد سئل فيها للأسف من اللي هو جاي عشان يستفتوه الناس، وقال بعد قال له في تعارض، واحد يقول له في تعارض في الآيات ان واحده ان الانثى تلس مثل الذكر، والثاني ما اعرفش بقى كان هو يعني هو يقصد هذا اللي ولا هو فعلا مش مشتت زي ما بتسالي كده، يعني هو ازاي الحكم هنا غير هنا. فللاسف رد عليه الرجل قال له والله هنبحث فيها ونرد المره ده اسمه. وانت طالع تعمل ايه يعني؟ اذا كنت انت هتبحث هذه المساله، ها انت طالع تعمل ايه؟ ترد على الناس؟ ومش اجدراك ان اللي هو اللي سالك السؤال ده او اللي سمع السؤال ده هيحضر الحلقه اللي بعديها. فكان يعني حاجه طبعا كانت سيئه جدا، ان هو لابد ان يتعرض للفتوى او يتعرض للموضوع ده يبقى فاهم وعارف ان اذا سئل في حاجه يرد او يقول ما اعرفش مش هبحث. الحقيقه الحكم الكلاله الاول هو الإخوة لأم، هو الإخوة لأم، إن هما الأب مش واحد. تمام، عشان كده بنقول الذكر ضعف الأنثى بس في حالة إذا كان الأب واحد، ها؟ إنما الإخوة لأم إذا كلالة يعني إيه في الغالب، الكلالة يعني إيه ده أرجح الأقوال طبعا لأنها اختلف فيها. إن واحد مات مالوش ابن مالوش ولد وأبوه مي أبوه مات خلاص، فبيرث مين؟ إخواته خلاص، أبوه مات قبله وملوش ولد، ولد يعني ذكر او انثى، يبقى اذا يرث اخواته خلاص. كل الارث في الغالب ما بين اخواته. اذا كانوا طبعا حالات الارث دي حالات معقده، حاجات حالات متشابكه، مش دايما هيبقوا اخواته الام، لا مع اكيد هيبقوا اخوه لام واخوه لاب. فبنقول اذا كان منفرد الاخوه لام فقط فهم ذل اللي يرثوا خلاص السدس والسدس او ثلثين يتوزعوا عليهم كلهم بالتساوي الذكر مثل الانثى خلاص. انما الحكم الاخير بتاع الكلاله اللي في اخر السوره ده الاخوه لاب اخوه عضد واحد العصب واحد العصب واحد. فمن هنا الذكر يرث ضعف الانثى. انما الحقيقه المسائل المواريث دي مسائل متشابكه او معقده. هتلاقي اخوه الاب واخوه الام زي المساله اللي هي العمريه دي او المساله الحماريه او الحجريه زي ما بتسمى يعني. لما ايام في 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 كان عمر رضي الله عنه وارضاه خليفه او امير المؤمنين فجات له مساله في الحج بهذا ان اخوه الام واخوه الاب. فالحقيقه المساله النقطه ان الاخوه لام يحجبوا الاخوه لاب لان لهم نصيب محدد فيحجبوهم يحجب غير يمنع. في طبعا ما هي مسائل يمكن ما عايزه دراسه يعني يمكن عشان تتفهم كويس صعب ان هي تتفهم يعني نقولها. لكن يحجب غير يمنع. يحجب يعني ايه؟ يعني ياخذ نصيبه الاول وبعدين الباقي للاخوه يعني ممكن في النهايه الاخوه لاب يرثوا اكتر لكن ممكن ما يوصل لهمش حاجه خالص. لو الاخوه لام خلاص استنفذوا خدوا الارث بقيه الارث كله يبقى ايه؟ لان في زوجه وفي يعني الموضوع مش بس الاخوه في زوجه ليه مثلا في زوجه ليها بتالت وهكذا. يبقى اذا الاخوه لام يحجبوا الاخوه لاب. فكانت المساله العمريه دي ان هم حجبوهم وما بتبقاش حاجه للاخوه لاب. فطبعا ضاقوا جدا من الامر وقالوا له ازاي. المهم حكم فيها عمر رضي الله عنه وارضاه بهذا. في السنه اللي بعديها او في السنه بعدها في عام بعديه جاله المساله الثانيه برضو بنفس الطريقه ان اخوه لاب واخوه لام. فحكم بنفس الحكم قالوا له لا اعتبر ابانا حجرا او حمارا. هم قالوا له كده عشان كده سمت المسألة العمرية أو المسألة الحجرية أو المسألة الحمارية. اعتبروا كده اعتبروا حجر مش موجود إزاي إحنا من أم واحدة وما نرث. قسم الميراث بينهم عمر ولم يأخذ بهذا الرأي أي من الصحابة بعديه. خدوا بالرأي عمر الأول. فلما قالوا لك بعد ذلك ها قال لهم لا لا اجتهاد لا ينفي اجتهاد سابق. يعني مش عشان أنا اجتهدت في المسألة دي إن أنا رجع لكم حقكم. لا لا ينفي الاجتهاد السابق خلاص. فحتى ما ورطتهمش في لما سمعوا ورجعوا له ما ورطتهمش. فمن هنا بنقول الاخوه لام يحجبوا الاخوه لاب ولو مساله يمكن غريبه شويه على الاذهان لكن هي كده الحقيقه. يحجبوا الاخوه لاب ولكن الحجب ده ان هم ياخدوا بقيه الميراث بالايه بالعصب ياخدوا بقيه الميراث كله لكن ممكن ما يبقى لهمش حاجه. تمام اتفهمت المساله؟
تمام. علشان كده في اخر ايه كاتبين ان كلا ان امرؤ هلك ليس له ولد. هنا بقى بيفصل الكلاله
بيفصل الكلاله في حاله الايه في حاله لما يكون اب واحد
بس.
خلاص. والتاني برضه فصل واضحه التاني واضحه انها كلاله لاخواته اللي بيورثوه الاولانيه اللي هي الاخوه لهم واضحه. لكن دي اللي هي طبعا زي ما قلنا المواريث احكامها موجوده في القران لكن التفاصيل لا التفاصيل بره زي اي هاتي لي الصلاه من القران احكام صلاة. لا مفيش الصلاه فرض في القران لكن التفاصيل من مع الرسول صلى الله عليه وسلم والتطبيق وهكذا الايه وهكذا اي حكم اي ايات المحكم كله او ايات الاحكام كلها لابد من ايه من كيف ازاي طبقها الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعد ايه الصحابه.
جزاك الله خير.
هي المشكله ان هي ما جاتش مساله للرسول صلى الله عليه وسلم في الكلاله ما جاتش مساله في الكلاله عشان كده اللي كانت اول مساله يحكم فيها عمر رضي الله عنه وارضاه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاتلوش مساله عشان كده ايه ما قال مات رسول الله ولم يفتنا في الكلاله يعني لان ما سئلش ما سالش ما سئلش فيها ما جاتش مساله فيها اخوه لاب واخوه لام عشان كده حكم فيها عمر برايه في الاول وبعدين حكم بيها بالراي الثاني في المره الثانيه ولم ياخذ بيه الصحابه كلهم وكانوا بيحكموا براي عمر الاول اللي اخذ بيه الاول ان هم يحجبوا الاخوه لام يحجبوا الاخوه لاب. يحكم مش معناها يمنع عشان خاطر الناس ما يحجب يعني يمنع لا. تمام.
جزاك الله خير.
سؤال
دكتور احنا دلوقتي دخلنا منتصف الشهر شهر رمضان، فلو حضرتك تذكر كده الاخوة بزكاة الفطر.
زكاة الفطر عايزة تفكير، زكاة الفطر عايزة تفكير.
عايزة يستعجلها يعني يستعجلها.
لا أقصد دي استعجلهم، وأقصد كمان الحكم حضرتك
العجلة غير مطلوبة، العجلة في زكاة الفطر غير مطلوبة، التأخير أولى، التأخير أولى.
لو كيفية إخراجها
ها؟
لو كيفية إخراجها يعني، وهل هي مال أم
مش مجالنا ده يا خالد الحقيقه. انما زي زكاة الفطر اختلف الائمه الاربعه، ابو حنيفه رحمه الله اختلف عن الثلاثه التانيين. ابو حنيفه قال يجوز تحويل زي الزكاه، طبق عليها ايه احكام الزكاه، زكاه المال. يجوز تحويل زكاه المال لغيرها، فقال يجوز تحويل زكاه الفطر للمال حسب احتياج الايه، حسب احتياج المزكى عليه. الحقيقة رأي ابن حنفي رأي وجيه جدا، لكن اختلفوا معاه الثلاثة أئمة اللي بعديه، قال لا لابد من إيه، من إخراجها زكاة فطر، هي طعمة، لأنها الرسول صلى الله عليه وسلم قال طعمة، فقال لابد إنها تكون إيه حبوب، زي ما مفهوم المعروفة طبعا إن هي زكاة الفطر إنها تبقى طعمة إنها حبوب. طيب إحنا بنقول إحنا بقى فين من ده، إحنا فين من ده، إحنا بناخد برأي ابو حنيفة ولا برأي الأئمة الثاني اللي هو الراجح، اللي هو الرأي الراجح اللي رجحوه معظم العلماء، إنما في ناس رجحت رأي أبو حنيفة الحقيقة، لكن في بعض العلماء رجح رأي أبو حنيفة، لكن ولو إنه انفرد بي إحنا بنعمل إيه؟ أنا عشان بس نوضح للناس إحنا بنعمل إيه؟ إحنا لا بناخد لا بده ولا بده، إحنا بنقول إيه؟ بيقول بيطلع دار الإفتاء بيقول زكاة الفطر 20 جنيه خلاص، فبيجي المزكي يقول لك انا هطلع حبوب، يجي لك يقول لك انا عيلتي اربعه خد 80 جنيه خلاص وطلع لي بيهم حبوب. لا انت لا اخذت برايي ده ولا اخذت برايي ده، تمام. الراي ابو حنيفه انت تحولها المال وتديها مال خلاص، يبقى انت في النهايه رجعت الراي ابو حنيفه انك بتطلعها مال، بس بتقول له شيل لي بيه حبوب. انما الزكاه ان هو يطلع طعمه، انه يطلع حبوب ايا كانت الحبوب دي، يعني انت بتشوف قد ايه، إذا كانت مثلا طبعا بالمد والصاع والكلام ده، إذا كان الصاع قد إيه كم كيلو على موازيننا إحنا، خلاص الصاع ده كم يعمل كم كيلو، 2 كيلو ونص 2 كيلو وربع 3 كيلو وربع، خلاص بتدي له ثمن الكيلوهات دي وتقول له وزعها. لو أنت لو في واحد أنت بتوظفه لهذا يعني أو بتستعمله لهذا، أنت بتدي له ثمن الكيلوهات دي اللي أنت حددت المحددة وبتوزعها، يبقى ده طلعت حبوب. انما غير كده يبقى انت بتطلعها مال، يبقى انت بتطلعها مال خلاص. انت طبعا على غالب قوت اهل المدينه يعني على غالب نعم، انما ايه انت في النهايه بتطلعها مال. لا بنقول مثال واضح جدا، واحد غني، عشان نوديكوا قد ايه ابو حنيفه رحمه الله كان راجل سابع عصره. واحد غني عنده طفلين خلاص، واحد فقير عنده 10، لان لا تسقط عن الفقير يعني كله يؤدي الزكاه، عنده 10 اولاد خلاص. لو الغني ده حسبها بحسبه ال 20 جنيه كل واحد، يبقى هيطلع ايه، هيطلع 80 جنيه على كل عيلته، ويما يعملها 100 200 يبقى هو يعني زود من عنده. انما ابو 10 اولاد الفقير ده هيضرب في 20، اضرب في 20 على كل واحد وزائد هو وزوجته، قصة كبيرة جدا مش في مقدوري. فمن هنا حسب يعني حسب الحال، انت الفقير بيجي له حبوب وبيطلعها، المشكلة ان هو بيجي له كل بيدوا له مثلا من غالب قوت المدينة كله بيدي له رز، عنده شوية رز فبيبيعها بالخسارة، بيبيعها. واحنا بنشوفها ده حتى في الحرم، حتى في الحرم بنشوف ده واقفين بيشتروا منه الرز. فهل ده من في صالح الفقير؟ هل ده في صالح الفقير؟ أو يسيبه عنده لما يسوس ويخرب؟ فالقصة طبعا فيها يعني توجهات كثيرة يعني، لكن زي ما بنقول إن هو رأيين، رأي طلعوا مال، ورأي وإذا كنت أخذت من سهم من هنا وسهم من هنا طلعت حبوب بالطريقة الصحيحة وطلعت مال، يبقى انت خدت سهم هنا وسهم هنا. ورأي ابو حنيفه رأي وجيه، رأي وجيه.
استاذنا
وإن كان الراجح غير رأي الأئمة الثلاثة التانيين.
أستاذنا في القرى الزراعية بالذات أصلا تبادل المال عندهم قليل ونادر، فهو هو التبادل الموجود هو تبادل الحبوب، بس ده يعني ده أولى به مطبق الحكم بهذا الشكل. لكن في المدن الحضرية اللي نحن عشنا فيها الفقراء الذين أصلا لا يستخدم، أحيانا لا يستخدم الحب أصلا، أحيانا هو ما يعرف يستخدمها أساسا، هو بيجيبها جاهزة من برا، حتى الرز
كتير. نعم،
حتى الرز هو ما بيخوش وبيجيبه جاهز أصلا، هو ما بيعملوش أساسا في البيت، مش بيعرف يعمل يعني. نعم. بعض الفقراء بعض العمال هنا
حسب الحالة وحسب اللي طبعا القصة ما يعني زي ما قلنا بيرجح شيء عن شيء، لكن الاثنين صحيح، الرأيين صحيحين.
صح طبعا.
وبرضه يعني الغني ما يحسبش يا دكتور على 20 جنيه؟
لا يحسب على حكايته هو.
قلت لك ايه؟ انا بقول رايين وخلاص، انا بقول رايين وخلاص. هو بيحسب على غالب القوت، بيشوف الرز قد ايه، كيلو الرز بكام، ويحسب مثلا الصاع كام كيلو، ويشوف الايه اذا كان 2 كيلو ربع مثلا رز، يبقى خلاص بيحسب على 2 كيلو ربع رز بكام، فبيقول كده. لكن الغني لا. وبنقول حاجة مهمة جدا، إذا كنت بتأخذ برأي أبو حنيفة، برأي إن أنت من حقك تأخذ به، إذا كنت بنقول الغني، إذا كنت بتأخذ برأي أبو حنيفة يبقى لا تلتزم بالإيه؟ بالصاع، لا تلتزم بالحبوب، خلاص يبقى أنت على قدر مالك بتطلع. ودي نقطة مهمة جدا يا إخواننا،
على قدر على قدر ما يأكل هو، يعني مما تأكل أنت
منه، على قدر ماله مش ما يأكل هو، على قدر ماله. هو حول الزكاة، هو حول الزكاة دلوقتي، حولها من حبوب لمال، صحيح؟
نعم.
يبقى على قدر استطاعتك أنت بقى، ما تقوليش بقى أنا إيه حولتها ولكن هطلع ال 20 جنيه اللي قالوا على، لا أنت على قدر مالك تطلع، تطلع 200 تطلع 2000 على قدر مالك.
ده قالوا 15 جنيه دكتور
كمان في صالح الفقير في المدن، زي ما بنقول في المدن في صالح الفقير، ممكن تكون ان انت على قدر مالك طلع، مالكش دعوه بالحبوب، ما ترجعش للحبوب، انت خلاص خدت برأي ابو حنيفه، يبقى ما ترجعش للحبوب تقول لي طب بكام الصاع ب 20 جنيه طلع مال، لا ما تطلع مال، يبقى على قدر مالك مش على قدر ما تاكل، على قدر مالك انت، على قدر استطاعتك انت، لو اخذت برأي ابو حنيفه.
في اسعار للزبيب يا دكتور والبلح بتبقى غاليه،
طبعا بتعدي ال 200 جنيه، بتعدي ال 200 جنيه او 200 ريال كمان. ليه انت هتلتزم بالرز؟ لا، روح لسلعه اعلى، روح لسلعه اعلى سعرها اعلى، خلاص على قدر استطاعتك. تمام.
حددوها عندنا في مصر 15 جنيه يا دكتور.
ها
حددوها 15 جنيه عندنا في مصر.
حلو جميل، حلو جميل، يبقى ال 2 كيلو رز وربع ب 15 جنيه، مفيش مشكله، مفيش مشكله، ما بنقولش فيها مشكله. لكن زي ما بقول لك ان هو ما بين رايين، هل حبوب وتشتري حبوب بالصاع وتطلعها، ولا تطلع مال على قدر استطاعتك، مال يبقى على قدر استطاعتك، انسى بقى الحبوب، انسى موضوع الحبوب. ما تقوليش انا هطلع مال اطلع ب 15 جنيه في 4 اطلع 60 جنيه وانت راجل موتر، لا لا.
يعني كده 15 جنيه ده الحد الادنى للفقير يعني بسعر الرز.
ما هو قلنا بقى احنا هنقول حد ادنى وحد اقصى، مفيش حاجه اسمها حد ادنى وحد اقصى، احنا بنقول دلوقتي هتطلع حبوب ولا هتطلع مال بس، ادي القصه كلها. والافضل يعني اللي يرتاح قلبي انا يعني ان هو جزء كده وجزء كده، عشان نبقى يعني اصبنا الايه سهمين، في سهم مع عند ابو حنيفه وسهم عند الائمه مالك و محمد والشافعي.
يلا عشان
على فكره اللي بيقول ان راي ابو حنيفه، وانا هبقى هرسل لكم البحث ده ان شاء الله، اللي بيقول ان ابو حنيفه فقط هو اللي بيقول بتحويلها المال، ده مخطئ، لان في راي لابن حنبل بهذا وفي راي الامام الشافعي بهذا، بس طبعا اراء بعيده عن المتناول. لا، في راي للشافعيه بهذا وراي للحنابلة بهذا، ان يجوز تحويلها المال في صالح الفقير. يعني مش ابو حنيفه فقط هو اللي بيقال، حتى هتقولوا ان انا حنفي، لكن الحقيقه هو لا، هو في اراء غير ابو حنيفه. وان شاء الله بقى ارسل لكم البحث هذا ان شاء الله.
يلا عشان معاد الفطار عندك بقى.
نعم،
معاد الفطار عندك.
ان شاء الله
خرناك.
خلاص احنا الوقت خلاص عدى. اي اسئله؟
الله يخليك، بكره ان شاء الله
نتقابل. الله يخليك، وداعه.
امين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله.